أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل العبادة في الحرج، وهو الاختلاط والفتن ونحوها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إليه. رواه مسلم. باب فضل السماح في البيع والشراء والأخذ والعطاء وغير ذلك. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقال. ثم قال: أعفوه سنا مثل سنه. فقالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعفوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. يذكر لنا الإمام النووي رحمه الله بابا في فضل العبادة في الحرج، ويقصد بالحرج الفتن والاختلاط، زمن يفسد فيه الناس كزماننا الذي نحن فيه، تجد الذين يتعاونون على الشر ولا يتعاونون على الخير ولا على الطاعة، تجد الذي يذهب إلى بيت الله سبحانه تبارك وتعالى يستهزأ به ويسخر فيه، إلا أن يكون في رمضان فيأتي الناس العبادة ثم يتركون بعد ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا العبادة في الحرج في مثل هذا الزمان. يقول معقل ابن يسار رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إليه. العبادة في الحرج كهجرة إليه، ثواب عظيم جدا لمن يعبد الله سبحانه في وقت لا يجد من يعينه على العبادة، لا يجد من يعينه على الطاعة، يجد من يوفره، يجد الفتن الشديدة، يجد إذا خرج إلى الطريق الأشياء التي تبعد الإنسان عن دينه. هنا إذا تمسك بدينه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا له أجر كأنه هاجر إليه. أجر هجرة للنبي صلى الله عليه وسلم أجر عظيم جدا. هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. ويمكن ذكرنا قبل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب العبادة في وقت الفتن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤجر الإنسان أجر 50 شهيدا، القابض على دينه كالقابض على الجمر، المتمسك بدينه في وقت تغير الزمان وفساد الخلق كالذي يقبض على الجمر، يؤجر أجر 50 شهيدا، ويؤجر أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله وسلم عليه، لأنه لا يجد من يعينه على الخير. لذلك المؤمن لا ييأس، لا ييأس إذا وجد الدنيا في اتجاه وهو في اتجاه آخر، طالما أنه مع الله سبحانه تبارك وتعالى، طالما أنه متمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه مخلص ليس يفعل ذلك رياء ولا سمعة، فليحمد الله أن وفقه. كان الفضيل ابن عياض رحمه الله يقول: إلزم طريق الهدى ولا تغتر، أو إلزم طريق الهدى لا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. طرق الضلالة كثيرة والهالكون كثرة، وعرفنا إن يوم القيامة يقال لآدم: أخرج بعث النار، فيقول: كم بعث النار؟ فيقال: من كل 1999 إلى النار. أخرج 999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. فهنا كثرة الهالكين، الهالكون كثرة. فإذا لزمت طريق الهدى فلا يضرك من هلك، وإذا نظرت إلى طرق الضلالة ووجدت الكسر فيها لا تغتر بذلك، لأن الله قال في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، ما قالش يهدوك، ما قالش الكسر يهدونك، إنما الكسر يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الأكثرون ليسوا الذين على الإيمان، ولكن أهل الإيمان يكونون قلة. فعلى ذلك المؤمن لا يضره أن يكون مع القلة طالما أنه متمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينظر للناس ليمدحوه أو يذموه، إنما الذي يهمه مدح الله عز وجل، أو أن الله سبحانه يعطيه جنة، هذا همه في هذه الدنيا أنه يكون من أهل الجنة. فيقول لنا هنا في الحديث: العبادة في الهرج كهجرة إلي. في وقت الاختلاط والفتن إذا تمسكت بالعبادة فكأنك مهاجر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام النووي: فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وغير ذلك، هذا كل ذا من العبادة، كل ذا من العبادة. في الوقت الذي لا تجد من يعينك على الطاعة، في الوقت الذي تجد من يشهيك في المعصية، من يحثك عليها، تجد نفسك ملتزما بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خائفا من الله سبحانه، خائفا من التقصير في دينك، خائفا من المال الحرام. يبقى هنا العبادة أن تتمسك بدينك عبادة ومعاملة، صلاة وصوما وحجا واعتكافا وزكاة، وكذلك معاملة مع الخلق، المعاملة عبادة. فهنا يقول الله سبحانه: وما تفعله من خير فإن الله به عليم. وما تفعله أي خير تفعلونه فالله عز وجل به عليم. ويقول على لسان شعيب النبي عليه الصلاة والسلام لقومه الذين كانوا يطففون في الكيل والميزان ويخسرون، يقول: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويقول تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فالإنسان المؤمن يعلم أنه مبعوث ليوم يقف فيه بين يدي الله عز وجل. فإذا عبد الله أحسن في عبادته لله، إذا تعامل مع الناس تعبد لله بحسن المعاملة مع الناس، يوفي للناس حقوقهم، يعطي الحقوق، يؤدي الواجبات التي عليه. من الأحاديث اللي جاءت في الباب حديث لأبي هريرة وهو متفق عليه، يقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، إيه تقاضاه؟ يقول له: هات اللي عليك. مش النبي اللي بيقول له عليه الصلاة والسلام، الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استدان منه يوم من الأيام، استدان، خد منه دينا، وليس عيبا أن يستدين صلوات الله وسلامه عليه. فكم من الأضياف ينزلون به، وكم من فقراء يحتاجون وينزلون حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدفع مما عنده، فإذا نفد ما عنده استدان لكرمه العظيم عليه الصلاة والسلام ويعطي المحتاجين. فاستدان من هذا الرجل مرة، فجاء الرجل في الموعد يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم: هات الدين اللي عليه. والرجل أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لما دي ما لقاش عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فظن أنه مش هيعرف يتصرف له، فأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة نظر لسوء الأدب ده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا إليه ينهونه عن ذلك، ولعلهم يريدون أن يضربوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه، فإن لصاحب الحق ما قال، معذور معذور. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يحوجه ربه لذلك، إنه يبقى عليه دين ويجي له إنسان يقول له: هات اللي عليك صلوات الله وسلامه عليه، ويغرز له مثل هذه الصورة، حتى نتعلم نحن الأدب من النبي صلوات الله وسلامه عليه، الصبر على الأذى. لما يقول لنا وإحنا في رمضان إن سابك أحد أو شتمك فقل إني صائم إني صائم، تقول: لا ما أقدرش أمسك نفسي. آه النبي صلى الله عليه وسلم يمسك نفسه صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو قال للصحابة قوموا ضربوه قاموا ضربوه، ادفعوا من جيوبكم المال اللي دفعوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الصبر والحلم، ويقول: دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. المعنى يعني هو بيطلب حقا، ما بيطلبش ظلمة، فهو معلش وإن أساء في الكلام لكن لصاحب الحق ما قال، برضو صاحب هو حسن ده ماله وحقه، فهو بيطلبه بهذه الطريقة، فيعطيه عذره صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: أعطوه ادفعوه، يبقى كان فيه مال متوفر، ولكن الرجل ظن ان ما فيش فاغلص في الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اعطوه سنا مثل سنه، اعطوه سن ادفعوا له، يعني انا استلفت منه ايه؟ استلفت منه ناقه، الناقه سنها ايه؟ سنها 3 سنين 4 سنين، ادوا له ناقه في السن نفسه. قالوا يا رسول الله لا نجد الا امثل من سنه، والنوق كلما كبرت في سنها كلما كان هذا أعظم في الأجر، في الثمن بتاعها أغلى، كلما كانت عالية في السن كلما كان ثمنها أغلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي عندنا أعلى، أغلى من اللي هو. فيقول صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، وماله اللي عندنا أغلى من بتاعته اللي أعطاها لنا، ادوله هذه الناقة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم استدان منه، استلف منه ناقة يعمل بها إيه صلى الله عليه وسلم؟ ما عنده العضباء صلى الله عليه وسلم، عنده حماره صلى الله عليه وسلم، عنده بغلته صلى الله عليه وسلم، هعمل إيه بناقة هذا الإنسان؟ هيحمل عليها إنسانا، يكون إنسانا ابن سبيل انقطع وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول انقطع به السبيل، حسافر إزاي الديني؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ناقة ونوفيه بعد ذلك. فهذا الرجل أعطى الناقة، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفد بها شيئا، ما خدهاش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعطاها لمن يركب عليها ويسافر عليه. فلما جاءوا ما لقاش حوالين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فظن أنه مش هيدفع له حقه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليه ولا يؤاخذه بسوء أدبه وبإغلاظه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأمر إلا بما أعطوه سنا. فلما يقولون لا ما في سن مثل سنه، اللي عندنا أحسن منه وما يستهدش يقول الأحسن، فيقول أعطوه إن خيركم أحسنكم قضاء، الذي يدفع ما عليه ويحسن في الدفع هذا من خيركم صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي يعلمنا، روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لحسن الخلق، للإنسان اللي خلقه حسن. رحم الله رجلا، كون أمر فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن هذه عبادة الذي يفعلها هذا الإنسان. فلما يكون سمحا في بيع يتعبد لله بالسماح، يتعبد لله بالسماح، معنى تتعبد يعني تنتظر الأجر من الله، تخاف الإثم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة إذا كنت سمحا في البيع، يعني يبيع ما بيتعنتش بيراعي ظروف الناس اللي حوله، ما بيحلفش كذبة، ما بيقولش الناس السلعة دي شاريها ب10 وزي بعض حدها لكم 9 وهو كاذب في ذلك، ولكن والله أنا شاريها بكذا وأبيعها بكذا، وقد يتنازل بشيء وقد يسمح بشيء، فيه سماحة في عطائه، ما فيهوش تعنت في بيع وشراء. يبقى في البيع وفي الشراء كذلك المشتري ما يروحش زهق البياع الحاجة يقول لك البياع أنا شاريها ب10 لا إدها لي ب9 هذا حالك واخسر فيها ليه الشيء هنا، لا ما تماكس ما تساومش، وخاصة إذا كان الذي يبيعك إنسانا معروفا بالصدق، إذا كان إنسانا صادق ليه تزهقه وليه تضيقه في سلعته. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للبياع اللي عنده سماحة، اللي عنده تنازل، اللي عنده رحمة، للمشتري اللي نفس الشيء، ووعد اللي بيترك الجدل ببيت في الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. اللي بيترك الجدل، كتر الجدل وكتر المماكسة والمساومة، اللي بيترك هذا كله حتى ولو كان محقا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كفيل لك ببيت في الجنة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا اقتضى إذا طلب حقه، يعني إذا طلب حقه اقتضى يا فلان أنا أعطي لك مسلفك ما لها إلا عليك، ففيه سماحة في الطلب، تقول لهذا الإنسان والله معيش النهاردة معلش بكرة أنا أعطيه زي بعض نصبر عليك لبكرة، يصبر ابتغاء الأجر من الله، والذي يصبر هذا له أجر عظيم جدا. هل تتخيل أنك إذا سلفت إنسانا مالا فكأنما تصدقت بنصف هذا المال، مع أن المال رجع لك تاني، ولكن فرضنا إنسان سلفني يا فلان 1000 جنيه سلفته 1000 جنيه كأنك تصدقت ب500، كأنك تصدقت والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء بحسب نزول هذا المال عند صاحبه في حاجته. طيب جاء وقت الأداء، ذهبت لفلان هذا يا فلان النهاردة عدى الشهر هات الفلوس اللي عليك على اتفاقنا، يقول لك معيش النهاردة معلش اصبر علي أسبوع تاني، تقوم تصبر على هذا الإنسان، تخيل لك قد إيه من الأجر في هذا. الألف جنيه اللي انت سلفتها له كان لك كأنك تصدقت ب500، الآن لما صبرت عليه كل يوم كأنك تصدقت بهذا المال لك أجر مثليه صدقة كل يوم، كأنك تتصدق بألفين في كل يوم تصبر على صاحبك قد إيه الأجر. لما نويت أنك ترحم إنسانا وتكون سمحا معه فكان لك الأجر المضاعف باليوم، ما هوش بالمدة كلها. كان المدة كلها لما كان دينا كان المدة كلها بنصف هذا المال الذي صدقت. فلما صبرت عليه بعد هذه المدة كل يوم تصبر كأنك تصدقت بمثلي هذا المبلغ الذي كان. فلما يعرف المسلم الثواب في ذلك يصبر، وخاصة إذا قال له ربه وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فهنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب من كرب يوم القيامة، من سره النجاة من كربات يوم القيامة فلينفس عن معسره. ينفس معنى يوسع عليه، أصبر. طب الدين بعد ما عادي بعد شهر خليها شهرين، خليها ثلاث شهور، خليها سنة، ينفس له أو يضع عنه. وأخر الوضع عنه مع أن الوضع أعظم في الأجر من التنفيس، التنفيس ما أنت تأخذ مالك تاني. ولكن لو ديت للإنسان وقلت له طيب الدين أسقط مش عارف، لك أجر عظيم عند الله إذا كان أنت لو أخذته بعد ذلك لك الأجر اللي ذكرناه، كيف بمن أسقطه؟ لكن هنا نقطة يسأل فيها كثير من الناس، يقول لك طب أنا لي دين عند فلان هل ممكن أسقطه وأخصمه من الزكاة؟ لا ما ينفعش. الزكاة إيتاء، إيات الزكاة. ما هو لما تيجي على إنسان جعان وتقول لهذا الجائع أنا لي عندك 100 جنيه كل بيهم، هيأكل بيهم، هم معود لو معك أنت فهم لك كأنك بتقول له موت من جوع. فهنا لا 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 خصمة في الزكاة، مفيش حاجة اسمها خصمة في الزكاة، ولكن الزكاة إيتاء عشان يأخذ يأكل، عشان يأخذ يجيب دواء، عشان يأخذ يجيب كسوة، يبقى ينتفع بالزكاة. الزكاة إيتاء وليس خصما من المال. من الأحاديث الجميلة اللي في الباب حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه ومثله عن أبي مسعود البدري، يقول أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه. دي رواية أبي هريرة، رجل يداين الناس يعني رجل غني معه مال وكان الناس يحتاجون إليه يذهبوا يستلفوا من هذا الإنسان، وكأنه بياع بيبيع للناس ويبيع بالقسط ويبيع بالدين ويصبر عليهم ويرحم الناس. هذا الرجل في حديث أبي مسعود البدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم، يبقى الرجل ده كان من الزمن الماضي، فلم يوجد له من الخير شيء، لم يوجد يعني كتر عبادة وكده يدوبك العبادة بتاعته ما تكفيش تدخلوا الجنة، العبادة اللي كان يتعبد ملوش خير يدخل هذا الإنسان الجنة، إلا أنه كان يخالط الناس يعني كان بيتعامل مع الناس، وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. إذا العمل بقى بتاعه إنه ملوش عبادات كثيرة، لكن ليه هذا الشيء؟ الشيء حديث أبي هريرة يقول كان يقول لفتاة إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه. يا ترى بيقولها دي عشان يشتهر بين الناس ويقولوا فلان ده رجل رحيم وفلان سمعة بين الناس؟ لا 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 لا، كان رجل يقول للغلام بتاع الخدام اللي عنده الشغال اللي معاه الشريك اللي معاه لما تروح لإنسان وتلاقيه معسرا اتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. استحضار الآخرة في العمل في العادة في المعاملة، استحضار الحساب. فكان يقول يمكن ربنا يتجاوز عنا، ملناش كتير صلاة نافلة، ملناش كتير صوم نافلة، وصلتنا الفريضة الله أعلم بها يقبل منها ولا ما، يبقى هو خايف هذا الإنسان. صحيح ما بيعملش نوافل كثيرة، أعماله الفرض اللي عليه ما كفتش إن دخلوا الجنة، حبسته عن الجنة واستحق النار هنا، لكن له شيء. فجاء في رواية أن الله عز وجل سأله هل لك من خير، هل عملت خيرا قط؟ الرجل احتار واحتاس وما عرفش يرد، فقال لا ما عملتش. فإذا بالله العظيم سبحانه يذكره اندهش في الموقف العظيم، فقال ما ليش خير، ولكن ذكره الله فقال نعم إلا أني كنت أداين الناس فكنت أقول لغلامي إذا أديت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. قال الله سبحانه نحن أحق بذلك منك، أنت كنت تتجاوز إحنا أحق، فيأمر به إلى الجنة سبحانه وتبارك وتعالى. المعاملة مع الخلق، إذا تياسرت مع الخلق يسر الله عليك. هنا في رواية للحديث نفسه عن حذيفة رضي الله عنه أن الرجل قال يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، كنت دايما أتسامح يعني ما دفعش المبلغ كامل زي بعضه، نقص شيء مش مهم، ألقيته معسرا أسأطل هذا الشيء، فكان من خلقي الجواز. قال الله تعالى أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. إذا سمع المسلم ذلك عرف كيف يتعامل مع الناس بالمسامحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ممن يتجاوز الله عز وجل عنه. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.